قال الناظم رحمه الله تعالى: معرفة الأسماء وأسماء الكنى ومن يسمى بالذي به اقتنى ومن يسمى ومن يسمى به الذي اقتنى. قال: من المهم في هذا الفن، صفحة 203، قال: من المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات الفنية من لا يقول أنه آخر. اسمع الكلام هذا، معناه رجل يشتهر بالكنية، له كنية يعني يشتهر بالاسم، له كنية لكنه اشتهر بالاسم، فإذا ذكر بالكنية أحيانا قد يظن أنه آخر لأن الناس يعرفون بإيش الاسم، فإذا ذكر بالكنية قد يأتي بعض الباحثين ويظن أن هذا الكنية كنية واحد آخر، لأن الراوي هذا إنما اشتهر وعرف بالاسم. قال: ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، يعني يكون مشهور بالكنية فيذكر بالاسم فيحصل فيه لبس، لأنه قد يأتي في بعض الروايات مسمى باسمه فيظن أنه غيره. وكذا معرفة من اسمه كنية، مثلا على سبيل المثال العرج، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن رمز، المشهور العرج اللقب، فإذا ذكر في بعض الأحيان عبد الرحمن بن رمز قد يظن أنه غير العرج لأن المشهور اللقب. طيب، وهكذا أبو سلمة بن عبد الرحمن المشهور بإيش؟ بالكنية، فإذا ذكر الاسم قد يظن أنه غيره. هكذا قال: وكذا معرفة من اسمه وكنيته وهم قليل، مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي، هذا كنية، وقيل إنه اسم كنية واسم، يعني اسم على صورة كنية، اسم على صورة كنية. قال: يعني هذه الامور مع الفتره مهمه من اجل حتى لا يقع الانسان في ايش؟ التصحيح، حتى لا يقع الانسان في التصحيح. قال: من اختلفت كناه او تعددت، ومن كناه اختلفت، ومن غدت كثيره كناه اذ تعددت. وهذه مساله، المساله الاولى يعني راوي له كناه كثيره، والمساله الثانيه راوي اختلف في كنيته، اكنيته كذا ام كذا، هذه مساله. ومعرفه من اختلف في كنيته وهم كثير، مثل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خالد، اختلف في كنيته، فتارة يذكر بهذه وتارة يذكر بهذه، فإن لم تعرف أنه من الذين اختلف كنيتهم قد تقع في الوهم. قال ابن الصلاح: ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر. وكذا معرفة من كثرت كناه كمن جريج، له كنيتان يعني ما اختلف فيه لكن له أكثر من كنية، أبو الوليد وأبو خالد. وهكذا من كثرت نعوته ألقابه، وفائدة ضبطه الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر. الآن إذا قال حدثنا أبو الوليد بن عبد العزيز، وهو ابن جريج الذي هو عبد الملك بن عبد العزيز، وفي سند آخر يقول حدثنا أبو خالد بن عبد العزيز، قد يظن الإنسان أنه أكثر من واحد وهو واحد له كنيتان. وهكذا قال: واشتباه ضعيف الثقة والعكس. قال: من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه أو عكسه، أو وافقت كنيته اسم الأبي أو عكسه أمثاله في الكتب، يعني كنيته تكون مناسبة وموافقة لاسم أبيه، كنيته موافقة لاسم أبيه. ومن المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق أبوه اسمه إسحاق، وكنية إبراهيم أبو إسحاق، إذا الكنية وافقت اسم الأب، فإذا جاء بالكنية بدون ذكر الاسم مع الأب قد يحصل وهم، فيقول حدثنا أبو إسحاق بن أبي إسحاق، حدثنا أبو إسحاق بن إسحاق، قد يقول قال هذا خطأ، فيه خطأ، الصواب حدثنا ابن إسحاق، وهما خطأ لأن كنية الابن شابهت اسم الأب. قال المدني أحد أتباع التابعين، قال الحافظ رحمه الله: هذه فائدة جانبية لكنها طيبة، ما لها علاقة بهذا وإنما هي جانبية. قال الحافظ رحمه الله: المديني إذا ذكر في راوي وقيل فلان المديني، قد يقال المديني وقد يقال المدني، نسبة إلى ماذا؟ قال: المديني نسبة إلى مدينة ما، المديني نسبة إلى مدينة من المدن. طيب، والمدني نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قيل في الراوي مدني معناه أنه من إيش؟ مدينة الرسول. إذا قال مديني نسبة إلى مدينة بغداد، إلى مدينة كذا، الموصل، البصرة، العراق، إلى إسكندرية أو القاهرة إلى غير ذلك. قال ولم يشد عن هذا، يعني هذا قاعدة تحفظها، لكن خرج عن هذا القاعدة من؟ علي بن المديني. قال ولم يشد عن هذا القاعدة عن هذا إلا علي بن المديني، فإن والده من أهل المدينة، من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حقه يجب أن يقول المدني صح، لكن هذا خرج عن القاعدة. طيب، وفائدة معرفة هذا النوع نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه. فقال أخبرنا ابن إسحاق الأول يعني، فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. يعني بعض الناس يأتي في إبراهيم بن إسحاق هذا أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق. قال بعض الناس حدثنا ابن إسحاق، فيأتي بعض يقول هذا خطأ، الصواب حدثنا من؟ أبو إسحاق، وهو صواب أبو إسحاق بن إسحاق. لكن لو عرفت أن الكنية مناسبة لاسم الأب ما تقع في الخطأ. قال أو عكس هذا، فإسحاق من أبي إسحاق السبيعي، يعني ما هو عكسه؟ اسم الابن موافق لكنية الأب، فهذا فيه موافقة اسم الراوي لكنية أبيه. أو كنية الزوجة أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه، فاسمعا في من هنا محذوفة. أو كنية الزوجة أو كان اسم من، باقي من بعد اسم من، عنه روى اسم أبيه فاسمعا. كذلك معرفة من لو من لو ما لو وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي أيوب وأم أيوب وأبي الدرداء وأم الدرداء وأبي الدحداح وأم الدحداح، وكلهم صحابة مشهورة، هذا واضح، كنية الزوج والزوجة واحدة. وكذا معرفة من وراء، وهذا ما هو لازم، هذا ما هو لازم. في الغالب عندنا نحن الآن أن المرأة تكنى بكنية الرجل، المرأة ما تتخذ لها كنية، فلان أبو مثلا أبو محمد خلاص زوجته أبو محمد، فلان أبو عبد الرحمن زوجته أم عبد الرحمن، وعلى هذا. لكن هل هذا لازم؟ ما هو لازم. الصحابة كثير منهم عندهم كنى وزوجاتهم لهن كنى أخرى، لكن أحيانا قد يحصل توافق، فعائشة أم عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم وهكذا. قال وكذا معرفة موافق اسم شيخه اسم أبيه، اسم الأب موافق اسم الشيخ، كالربيع بن أنس عن أنس، أبوه اسمه أنس وشيخه اسمه أنس، وهذا الربيع بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده، لأن بعضهم قد يظن إذا رأى في السند حدثنا الربيع عن أنس أيش يقول؟ يقول هو أبوه، لأن أباه اسمه أنس، الصواب أنه شيخه ليس أباه. قال من نسب إلى غير أبيه، ومن إلى غير أبيه نسب أو أمه في نسبة كانت أبا. ومن المهم معرفة من نسب إلى غير أبيه، وفائدة ضبطه دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم، أو دفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما، واسم أبي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر، ومثاله المقداد بالأسود. طيب، قال نسب إلى الأسود الزهري لأنه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. إذن المقداد ما اسم أبيه؟
عمرو.
لماذا قيل بالأسود؟ لأن الأسود تبناه. فإذا وجدت في سند المقداد بن الأسود وجدت في سند آخر المقداد بن عمرو، يعني وأنت تعرف هذا المسألة تقول هو واحد، لكن لو كنت ما قد وقفت على هذا تظن أنهما اثنان. قال الحافظ، وهذه أيضا فائدة خارجية، وقد نسب عمرو إلى كندة، يعني الآن حصل للمقداد إيش؟ أنه نسب إلى غير أبيه، كذلك أبوه حصل له نفس الخبر. قال الحافظ وقد نسب عمرو إلى كندة وليس منها، وإنما هو بهراني نزل في كندة فنسب إليها فاتفق له ما اتفق لولده، هو المقداد بن الأسود، والأصل أن المقداد بن عمرو إيش؟ الكندي. طيب هل عمرو هذا كندي؟ لا، بهراني، كان الأولى أن يقول إيش؟ المقداد بن عمرو البهراني، لكن قيل الكندي لأنه نزل في كندة فنسب إليها. ها؟ مقداد بن عمرو. قال وهكذا معرفة من نسب إلى أمه، كبلال بن حمامة الحبشي المؤذن، أبوه رباح لكن ما اشتهر نسبته إلى أمه، ما هو مشهور. وسهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء، أبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري، وأمهم اسمها بيضاء، فاشتهر إيش؟ سهل وسهيل بني بيضاء. قال ألف في هذا النوع مغلطاي والنووي. قال أو غير من في الفهم منه يسبق، أو غير من، عندكم من ما يموت صح؟ أو غير من في الفهم منه يسبق، أو اسمه وأصله يتفق، أو غير من. قال ومعرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء. الحذاء يتبادر للذهن أنه إيش؟ يشتغل بالأحذية، إما صناعة أو بيع أو ما شابه ذلك، فهو ينسب إلى شيء يسبق الفهم إليه وليس كذلك، هذا المراد. ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، ومثلهم إيش؟ مثل اليهودي فلان اليهودي، هل تعلم الراوي الذي قال له اليهودي؟ اثنان من الرواة ذكرهم البغدادي في أو الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، راويان كلاهما ثقة يقال لهما اليهودي، أحدهما لأنه كان يجاور اليهود، والثاني قيل له اليهودي لأنه يسكن في درب اليهود في طرف بغداد، فقيل له اليهودي. إذن لو نظرت وقلت اليهودي تقول هذا يمكن يهودي صحيح، فإذا نظرت فإذا هو على غير ما نسب إليه ما اشتهر في الاسم. قال وفائدته أيضا الضال عبد الكريم بن معاوية بن عبد الكريم الضال، هل هو ضال؟ ما هو ضال، ثقة، وإنما قيل له ضال إيش؟ لأنه ضل في بعض طرق مكة. وهناك آخر يقال له الضعيف، هل هو ضعيف؟ قالوا لا ما هو ضعيف، وإنما ضعيف في الجسم وهكذا. وفائدة معرفة ضبطه معرفة الأمور على وجهها، وإنزال الشخص منزلته، وربما ننشأ عنه الترجيع عند التعارض والجمع عندما أثبت تلك النسبة ونفاها، ودفع توهم التعدد، وهكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم الجد المذكور كمحمد بن بشر ومحمد بن السائب بن بشر، الأول ثقة والثاني ضعيف. الثاني هو الكلبي الضعيف، بل بعضهم يجعله متروك بعضهم يجعله كذاب، أحيانا ينسبون الثاني إلى جده فيقول محمد بن بشر. طيب هل محمد بن بشر واحد؟ لا، هناك اثنان، الأول ثقة والثاني الكلبي ضعيف. قال وينسب إلى جده فيحصل اللبس، وقد وقع ذلك في الصحيح وغيره. قال أبوه والجد وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن فاستخبرن. ومعرفة ما اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يكون اسم الأب والاسم الجد وهكذا متشابه. إذا عرفت هذا لا تقع في الوهم تقول هذا السنة فيه زيادة تحفظ بعض الأسماء. وقد اتفق الاسم اسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي، هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، يعني أحيانا ما يكون الاسم مثل اسم الأب، لا اسم الراوي واسم أبيه مثل اسم جده واسم الجد الأعلى وهكذا. وهذا كلها من أجل معرفة حتى لا يقع الإنسان في التصحيح أو الوهم. قال واسمه شيخه فصاعدا، أو شيخه من إليه أسنده، وكذا معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، هذا لو مر بك في سند وأنت ما تعرف هذا قد تقع في الوهم تقول لعل في زيادة، وهذا ما في زيادة، هذا قد رواه له مسلم من هذا الطريق. قال الأول ابن مسلم القصير عمران بن مسلم القصير، والثاني عمران ابن مسلم عمران أبي رجاء العطاردي، والثالث عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه. ومن هذه الطريق روى مسلم حديث نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء. وهذا واضح، يعني يكون الاسم واسم الشيخ واسم شيخ الشيخ سواء. وصنف في هذا أبو موسى المديني جزءا، المديني نسبة إليه إلى مدينة من المدن، وإذا قيل المدني نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج من هذا القاعدة إلا علي بن المديني شيخ البخاري. قال وكذا معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يكون الراوي هذا شيخه وتلميذه سواء في الاسم، وهو المراد في قول الناظم أو شيخه من الذي أسنده. قال الحافظ وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أنه فيه تكرارا أو انقلابا، يعني إذا وجد التلميذ وشيخ الشيخ سواء يقول في انقلاب، هذا ما هو شيخ الشيخ هذا التلميذ، فيحجب أحدهما. قال ومثال البخاري وعبد بن حميد روى عنهما مسلم وروايا عن مسلم، الأول مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، والثاني مسلم بن الحجاج الفراهيدي. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مسلم بن الحجاج روى عن من؟ عن شيخ البخاري، والبخاري روى عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، فيصلح أن يقول مسلم عن البخاري عن مسلم. فأنت لو لم تقف على هذا المثال إيش تقول؟ تقول الصواب مسلم عن البخاري، كيف عن البخاري عن مسلم؟ هل معنى البخاري رجع يروي عنه؟ لا، لكن لو عرفت أن الشيخ الأرفع هو الفراهيدي ما في إشكال. ومنفس الطريق وبنفس هذا الصورة حصل لمن؟ لعبد بن حميد، فمسلم صاحب الصحيح تلميذه والفراهيدي شيخ. وهذا الفائدة انفرد بها الحافظ بن حجر يعني عما عن الذين سبقوه كابن الصلاح وهكذا الخطيب البغدادي. قال معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة، قول الأسماء المجردة، المجردة يعني عن الكنى والأنساب، الأسماء المجردة عن الكنى والأنساب والألقاب، يكون اسم فقط هذا يسمى مجرد. ولتعرف الأسماء التي تجردها كذا الكنى تعرفها والمفردة، ومن المهم معرفة الأسماء المجردة، أي عن الكنى والأنساب والألقاب، يعني راوي يعرف باسمه فقط لا يعرف بالكنى ولا باللقب ولا بالنسبة، هذا يسمى اسم مجرد، أعم من أن يكون أصحابها ثقات أو ضعفاء. يعني نعرف هذه الأسماء المجردة التي جردت عن الأنساب والألقاب والكنى، نعرفها سواء كان هؤلاء الذين هم مسمين فقط، سواء كانوا ثقات أو غير ثقات. قال وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، بغير قيد أي بكونها ثقات أو ضعفاء، يعني يجمع الأسماء المجردة لكن ما يشترط أن يكون كلهم ثقات أو فيهم ضعفاء، يجمع الكل. كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، هؤلاء ذكروا الأسماء المجردة لكن جمعوا الضعيف والثقات وغير الثقات. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجري وابن حبان وابن شاهين، أي نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا إيش؟
تصحيح.
نستفيد من هذا أنك إذا مر بك سند وفيه رواة أسماءهم مجردة، يعني ما شعروا بالكنى ولا بالألقاب ولا بالأنساب، أين تبحث عنها؟
في هذا
المصادر. قال ابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، أيضا اسم مجرد لكنه مجروحين، تبحث عن في الكامل ابن عدي أو المجروحين ابن حبان. ومنهم من تقيد بكتاب المخصوص، يعني خص كتاب معين، كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجال الكتب الستة لعبد الغني المقدسي في كتاب الكمال، ثم هذبه النزي في تهذيب الكمال، ولخصه ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم لخصه أيضا في إيش؟ في تقريب التهذيب، ثم حرره بعضهم في تحرير التقريب، وغير ذلك من المؤلفات. وأيضا بعضهم جمع أيضا رجال الصحيحين كمن هو الأثيوبي مجلد، خرج مؤخرا رجال البخاري ومسلم مجلد. وقوله وكذا الكنى، أي كذا من المهم معرفة الكنى المجردة، يعني يذكر كنية فقط لا اسم ولا لقب ولا نسبة. من الأسماء والأنساب والألقاب والمفردة التي لم يشارك فيها أصحابها طيب أيضا ما هي مكررة، يعني يكون هذا الراوي مكنى بهذه الكنية وهناك راوي آخر يشارك، لا مجردة ليس لها أسماء ولا ألقاب ولم تشترك الأسماء والألقاب والأنساب، وأيضا تفرد بها أصحابها. وفائدة ضبطه الأمن من ضمن تعدد الراوي الواحد المكنى في موضع والمسمى في آخر، وكذا معرفة الألقاب، وفائدة ضبطه الأمن من ضمن الواحد اثنين حيث يجي مرة باسمه مرة بلقبه، لكن لو عرفت اسمه ولقبه وكنيته وكل ما يتعلق به ما يراقع بالوهم، لأن المحدثين ما يأتون بالاسم دائما في كل الأسانيد بنفس الاسم، فذاك يأتي بالكنية وهذا يأتي بالاسم وهذا يأتي باللقب، فإذا حفظت الكل يسهل عليه. والألقاب تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، تارة تكون بلفظ الاسم يعني يكون الاسم هو اللقب، وتارة بالكنية مثل أبي تراب لمن؟ لعلي بن أبي طالب، هذا لقب وهو بلفظ الكنية، وتارة نسبة إلى عاهة مثل إيش؟ الأعرج الأعمش إلى غير ذلك، أو حرفة مثل الخياط والبزاز وإلى غير ذلك. وقوله هو المفردة، أيوة من المهم معرفة الأسماء المفردة، وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها، وقد صنف فيها أبو بكر أحمد بن هارون البردي، وتعقبه في أشياء أبو عبد الله بن بكير، ومن أمثلة أحمد بن عجيان الهمداني صحابي، هذا الاسم ما شاركه أحد، لو بحث ما تجد بهذا الاسم أحد. وأيضا مثل إيش؟ مسدد بن مسر، هذا بن مسربل بن مغربل، بهذا الصورة ما شاركه أحد. طيب وزار زر بن حبيش، وزار صواب وزر
بدون الألف،
بدون الألف، زر بن حبيش، وزر بن حبيش التابع الكبير وغيرهما. هناك أسماء ذكرها ابن الصلاح في المقدمة واختلفوا، ردوا على ابن الصلاح وقالوا لا هذا الأسماء قد شاركه غيرهم، لكن نحن ذكرنا إيش المتفق عليه، أحمد بن عجيان وزر بن حبيش، لا هذا متفق عليه، وإلا هناك أسماء ذكرها ابن الصلاح وتعقبوه قالوا قد وجد غيرهم، قد وجد مثلهم غيرهم. قال معرفة الأنساب والألقاب، ومثلها الأنساب والألقاب في كثرة يعرفها الطلاب إلى البلاد أو إلى القبائل أو وطن أو صنعة أو فسائل. ومن المهم معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل جمع قبيلة وهم بنو أب واحد، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم ولا يسكنون المدن والقرى غالبا بخلاف المتأخرين، المتأخرين سكنوا المدن والقرى واختلطوا بالأعاجم وضاعت الأنساب والقبائل ولا غير ذلك، لكن في القديم كانوا يهتمون بهذا كثيرا، إن كان هذا موجود الآن لكن حصل له شيء من التفلت، حصل له شيء من التفلت. وتارة فالبعضهم يعني يكون يشتهر باللقب في الأسرة في القبيلة، يشتهر باللقب ثم من جاء بعده ينسب إليه ويترك الأصل، يترك الأصل الذي ينسب إليه. وهذا معروف أنك تجد في القبيلة الواحدة نسب كثيرة في قبيلة واحدة، قبيلة واحدة مثل الواجعي أو الخلالي، لو جئت تفتش عن الخلالي تجد عندهم ألقاب كثيرة، هذا من بني فلان وهذا من بني فلان، من أين جاء هذا الإنسان؟ تفرع كل واحد أتى لهم لقب ثم صار أبناؤه من جاء بعدهم ينسبون إليه. وهكذا قال وتارة إلى الأوطان وهو جمع وطن، وهو محل الإنسان من بلدة أو صنعة أو سكة، وهذا من المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين، إما ينسب إلى البلد الوادي القرية، وإما إلى الضيعة المراد بها المزارع وما شابه ذلك، أو سكة المراد بها الحارة وما شابه ذلك، سكة أو سكة. وهذا من المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين، المتقدمون ما كانوا ينظرون إلى أسئلة البلد، ينظرون إلى القبيلة، فيقال القرشي ما يقال يعني المكي، قال القرشي وهكذا، فينسبون إلى القبيلة. الأوسي الخزرجي ما يقولون المدني لأنهم المدينة، يقولون الأوسي الخزرجي إلى غير ذلك. أو ضيعة أو حرفة أو حرفة أو سكة أو غيرها من صاحب أو جيرة، وربما فيها اتفاق أو اشتباه فيه وافتراقه، وربما قد وافقت ألقابا في بعضها وقعت. وعرف لكل ما ترى الأسباب. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا، وهي المزرعة أو سككا، وهي المحلة أو الطريق أو مجاورة، وتقع إلى الصناعة كالخياط والحرف كالبزاز والسمان كذلك وغير كثير. وقد يقع فيها الاتفاق كالقرشي والقريشي، والاشتباه في اللفظ كما تقدم في الأسماء. وقد تقع الأنساب يعني معنى الكلام هذا كما تقدم في الاتفاق والافتراق والائتلاف والاختلاف والتشابه، تقدم معنى هذا لما تقدم في الأسماء. كذلك قد يقع في إيش؟ قد يقع في النسب، قد يقع في الكنى، قد يقع الأمور التي تقدمت معنا في المتفق والمختلف والمشتبه والمؤتل المختلف قد تكرر أيضا هنا في هذا الموضع في باب الألقاب والأنساب. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، القطواني هذا نسبة صح ولا لا؟ لكنه استخدم إيش؟ يعني هو لقب، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يقضم منها، يلقب بالقطواني وهي الأصل أنها نسبة لكن لقب بها خالد بن مخلد. ومن المهم معرفة أسباب الألقاب والنسب التي باطنها خلاف ظاهرها، مثل محمد بن سنان العوقي، باهلي ما هو عوقي لكن نزل بالعوقة بطن من عبد القيس فنسب إليها. وقد ذكروا متى ينسب الرجل إلى البلد الذي نزل فيها، كم يجلس فيها حتى ينسب إليه، خلاف كما سيأتيكم إذا مر معكم في مقدمة الصلاة. أكثر أهل العلم على أنه إذا مكث فيها 4 سنوات أو نحوها ينسب إليها، ينسب إليها. قال ابن عبد القيس فنسب إليها. ومنه معاوية بن عبد الكريم الضال، لقب بذلك لأنه ضل في طرق مكة وهو من أفاضل المحدثين. وعبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسمه. وممن ألف في الألقاب عموما جماعة منهم أبو بكر الشيرازي وابن الجوزي والحافظ بن حجر والسخاوي. وكتاب الحافظ بن حجر كأنه العجاب في بيان، نعم في بيان الألقاب. قال وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري في أسبابها. قال معرفة الموالي، ثم الموالي يكون بهم ذا عرفي بالرفق أو بالإسلام أو بالحلف من أسفل وأعلى، وكن بالإخوة عارفا والأخوات عارفا ذا فطنة. من المهم معرفة الموالي من أعلى كالمعتق. الآن إنسان عنده عبد فأعتقه، فالعبد هذا سيصير إيش؟ مولا لذلك الذي أعتقه. طيب فمن هو الأعلى ومن هو الأدنى؟ المعتق هو الأعلى والمعتق هو الأدنى. والمحالف ومن أسفل كالمعتق وهو العبد الذي يعتق، والمحالف بالإعتاق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني مثلا حصل بين رجل وآخر حلف حالفه كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، لكن هذا وجد قبل الإسلام فيكون مولى له لأنه تحالف معه، أو أسلم على يديه مثلا، كان قديما إذا أسلم على يديه ينسب إليه، كما يقال البخاري إيش؟ حمد إسماعيل البخاري الجعفي. البخاري عجمي ولا عربي؟
عجمي.
والجعفي قبيلة عربي ولا عجمي؟
عربي.
لماذا قيل البخاري الجعفي؟ قالوا لأن بعض أجداده أسلم على يد بعض الجعفيين، أو مثلا أعتق، وكل هذا يسمى مولى. فأنت تميز إيش معنى مولى؟ هل هو مولى في الإسلام؟ هل هو مولى في الحلف؟ هل أم هو مولى في الإعتاق؟ هذا انتبه له.
إيش المحالفة؟ المحالفة
صورة المحالفة. هذا كان قبل الإسلام أنهم يتحالفون، كان الكفار يتحالفون، إما كما جاء في حلم الطيبين أنهم من رأوا مظلوما ينصرونه ومن رأوا صاحب باطل يرجعونه غير ذلك.
أيضا
النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار في المدينة، قال في بيتي، قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي بين المهاجرين والأنصار على نصر الإسلام على التآخي على غير ذلك. طيب قال ومعرفة هذا النوع مهم، فمن أضيف إلى القبيلة وهو مولى لهم قد يظن أنه منهم، يترتب على ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور التي مشترط فيها النسب كالإمامة العظمى ونحوها. وذكر أيضا المذكور عندكم في الحاشية، ذكر السخاوي وغيره بعض الأمور كالكفاءة في النكاح، ولكن هذا ليس عليه برهان، إن الكفاءة في الدين، ولهذا عرضنا عنه ولم نذكر إلا الإمامة العظمى فتنبه. يعني هذا الكلام كلام السخاوي، إيش معرفة هذا النوع؟ إيش فائدته؟ حتى يضاف يعني يعرف كل إنسان من أي قبيلة هو، إن كان مولى شيء آخر، وإن كان صليبة من نفس القبيلة شيء آخر. قال حتى لا يحصل خلل الأحكام الشرعية، مثل إيش؟ مثل الإمام العظمى، لو كان مولى القرشيين هل يصح أن يكون هو الخليفة؟ إذا كان مجرد مولى لهم ما يصح. طيب هذا صواب الكلام، لكن قوله الكفاءة في النكاح هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أن يقال هذا إذا كان مولى القرشيين أو مولى بني فلان وهو ليس من قبائل المشهورة المعروفة، نقول لا هذا ما هو إلا مولى ما يقبل في الزواج، لا بد يكون كفر. هذا خطأ قد جاء الإسلام بإبطاله. قال ومن صنف الموالي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، لكن في المصريين خاصة، وهذا الكندي إن شاء الله ننظر كلمة الكندي هذه هل فيها خطأ، أخشى أن يكون البيكندي، لكن محتاجين إن شاء الله، لأن طبعة السخاوي التي كنت كتبتها لما كتبت الكتاب هذا فيها تصحيح طبعا التي كانت عندي. قال لكن في المصريين خاصة، ومن المهم معرفة الأخوة والأخوات، وفائدة ضبطه ألا يظن أن من ليس بأخ أخا، للاشتراك في اسم الأب ودفع توهم اتحاد التعدد بظن الغلط. يعني أحيانا يشتبه اسم آخر، فإن لم تعرف أن هذا ليس بأخ لهذا قد تقول أخوه، وربما يكون بينهما طبقات، هذا من طبقة عالية وهذا من طبقة نازلة، لكن لو عرفت أنه أخوه فلان خلاص انتهينا. طيب قال ومن صنف في هذا علي بن المديني، له كتاب اسمه الأخوة والأخوات، وأبو داود ومسلم والنسائي وأبو العباس السراج والدمياطي وغيرهم. طيب أشرح من كفينا هذا؟ كفينا هذا؟ كيف؟ لا اليوم ما في ظهر، أنا حاصل الجبل ما نزلت لما أجل ترس ترجع الآن
علي.
لكن غدا إن شاء الله ننتهي إن شاء الله، لأن الذي سيأتينا كلام عبارة عن كلام فرقه وقراءته ما يحتاج إلى شرح ولا شيء. ما علم علي ماله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أو جدك وغير أمه وغير جدك. طيب لهم سبحانه الله وبحمده.